صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خير الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله كل خير نرحب بكم في البداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أو نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل يا أخي الكريم
يا غدر والله عندي سؤالي السؤال الأول بصلي صلاة العصر مش العصر بصلي سنة الوضوء قبل العصر
نعم
إذا واحد دخل معي فكر إني بصلي فرض ولمين دخل معي صلى حلو
نعم
حليت أنا كنت في الركعة الأولى صليت الثانية معه وصلت أكبر عادي كأني يعني بصلي فرض لأنه خلص دخل معي بالصلاة إذا خلصت سلمت ورحت أخذت على يمينه وكفت أساس إنه يعني كمل معه عادي الفرض أنا في ركعة عليه أنا لحقت معه ثلاث صليت كمان ركعة هل هذا شيء صحيح ولا
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة
علي
نعم
السؤال الثاني بقول لي واحد اليوم في الإنترنت الواحد بعرفش كيف يعني الأسئلة فيها الواحد بيشرب حليب زوجته يعني بعرفش كيف قلت له هذا شيء بتصور إنه حرام يعني بس أتأكد يعني في الموضوع هذا يعني كيف
ماشي ان شاء الله نسمع الاجابه من وين حضرتك اي منطقه اخي الكريم حياك الله اهلا بك معنا ايضا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يعافيك حياك
معكم الخليل
حياك الله تفضل
بدي اسال هل تقبل صلاه المصلي اللي بيصلي بدون تحريك شفايفه يعني بيصلي بدون ما يحرك شفايفه
ماشي ان شاء الله
سؤال اخر
نعم
سألت أنا في الحلقة القادمة عن الحديث اللي بقول أن الإمام ضامن بس بدي توضيح أوضح أكثر يعني شو الإمام بضمن يعني بضمن أخطاء المصلين يتحمل اسمهم يعني بدي توضيح أكثر لهذا الموضوع الإمام ضامن
إن شاء الله تسمع الإجابة
بارك الله فيك
وفيكم حياكم معنا أيضا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
يعطيك العافية يا أخي
الله يعافيك حياك الله
بدي أسأل فضيلة المفتي لو سمحت أحيانا لما بدعوا الأئمة الله يجزيهم الخير بيقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فهل صح أن الواحد يقول إنا كنا من الظالمين ولا أن يقول أفضل إني كنت من الظالمين زي ما جاءت الآية هذه واحدة
نعم.
الثانية يا أخي أحدهم يعني مقيم على ذنب معين يرى فيه صغيرة هو ولكن بيقول لي يعني هو بالذرة في الحديث اللي بيقول في الآخر فليفعل عبدي ما يشاء فأشهدكم أني قد غفرت له بعرفش إذا تستحضر الحديث ولا أحكي لك إياه
نعم واضح إن شاء الله تعالى
إذا في مجال برضو بالنسبة لأخونا اللي سأل قبل شوية على تحريك الشفايف تحريك الشفايف طب الإنسان اللي ما كان يعرف وما كان يحرك شفايفه شو يعمل اللي مضى يعني الفترة الماضية وجزاكم الله كل خير وشكرا لكم
حياك الله أخي الكريم الله العفو معنا أيضا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي اختي.
ذي فضلك. انا عملت حجامه في شهر رمضان. في بعض احاديث انا قرات انها بتفطر يعني في دون يعني انا يعني اعيد اقضي هذا اليوم اللي عمل فيه الحجامه. وكمان امرأة ماتت في شهر رمضان كانت مريضه هي وماتت في شهر رمضان، هل عليها يندفع كفاره ام صيام ابنائها يقضوا هاي الايام اللي ما صمتهاش وافطرتها في مرضها؟
ايوه بالضبط، افطرت في مرضها، كانت قادره على الصوم،
هي كانت مريضه في شهر رمضان وماتت في المرض اللي ماتت في مرضها.
ماشي ماشي.
ماتت في مرضها. وسؤال ثالث، اللهم صل على محمد، راح عن ذلك يعني من
عيد عيد ما سمعتك
يا شيخ. السؤال الثاني، يعني رجل يعني كان مستقيم وما شاء الله عنه شيء، لكنه ابتلي بالعشق فهل يعني من هو بيقول هذا حرام وكذا وهيك، بقول مش مستطيع، يعني هل في شيء اللي يدل عليه حتى يعني انه يبتعد عن هذا الشيء؟ هو مش بايده، يعني هو نفسه له نفس انه يبتعد عن الشيء، بيقول انا مش بايده، مع انه رجل كان مستقيم ورجل ولحد الان يصلي ومحافظ على صلاته، لكن ابتلي بهذا الداء يعشق وحده، وحتى هي غير صالحه، امراه غير مستقيمه يعني، فابتلي فيه. فشو الدواء اللي ممكن انه يلجا في له حتى يتخلص من هذا الشيء؟ هو حاب يتخلص منه لكنه مش قادر. وجزاكم الله كل خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو جعفر من كل.
حياك الله أخي أبو جعفر، تفضل.
أنا في لي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا بشتغل على تاكسي أجرة.
نعم.
وطبعا بسمع الإذاعة.
نعم.
إذاعة القرآن الكريم. الحين مرات لما يكون معي بكون لحالي، بكون فاتح طبعا قرآن أو إشي. لما يجي يطلع معي مثلا الزبون، شارف لانه مرات يكون بيطلع معي يهود وايش هيك، فبوقف الراديو. فشو الاحسن يعني؟ فيها شيء يعني اذا بوقف الراديو على الاخر، او انهم مرات يطلبوا مني او انا مثلا بوقفه لما يطلع معي الزبون؟ ففيها شيء يشتغل هذه ولا كيف؟
ان شاء الله تفضل. حياك الله. ايضا معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل اخي. حياكم الله. الصوت بس معلش مش واضح، تفضل.
معك حسين في مسواد من المتين.
حياك الله اخي حسين، تفضل.
بقول بس على سيد المفتي سؤالين.
نعم بسمعك.
اول سؤال، في رمضان بعد صلاه الصبح بعد الوداع قصير شربت مي بريش انه مؤذن،
نعم،
هل يجوز اني طبعا دول بيكمل الصيامي، بس بعرف يجوز لي ولا لا؟
نعم ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني انه بجوز انه الواحد كان لي يشتري ذهب في شيك، في مره شيك قال لي بجوز، مش عارف بدي اتاكد من هالمعلومه صحيحه ام خاطئه. جزاكم الله خير
جميعا. حياك الله اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ننتقل لاتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم.
اهلا بك يا اخي، تفضل. الله يعافيك.
السؤال، يتعافت الناس اليوم ياخذ كود ربوي لحل مشكلاتهم الماديه وضائقاتهم، من الشيخ البديل بدل الهرولة اللي هاي البنوك الربوية، البديل عن حل الضائقة المالية؟ هاي السؤال الأول.
يعني البديل عن البنوك الربوية؟
لا بدنا بديل، لأنه كل الناس معروف بقول لك خلاص بحل مشكلتي، خفت من الضائقة المادية عندي، وين البديل عن هاي الضائقة الحل يعني. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الضحى.
نعم.
متى بكون وقتها يعني بدايتها صباحا؟ يعني في ناس بيصلوا مثلا اليوم على 7 ممكن يصلي بتوقيت سيفي، بعرفش عاد هل جديد ولا متى يعني بعد يعني طلوع الشمس بالضبط متى ممكن نروح يصلي الضحى؟
نعم ماشي. من وين حضرتك اخي الكريم؟
من سارة.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه وتابعنا معنا ايضا مكالمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
ابو علي عمتو الكريم.
اهلا اخي ابو علاء.
بدنا نسال الشيخ سؤال.
نعم.
كنا في جلسة مع أحد الأصحاب الأخوة، هسا في أحد الإخوان في صباحه يعني العلم عند الله ما قال إنه يعني سماهم في وجوههم، يعني هي سما في الوجه على الصباح. هسا أحد الإخوة بيقول له لا، يعني هاي الآية نزلت على زمن الرسول وأصحاب الرسول،
شو هي
اللي هي سما في الصباح، يعني هل هاي الآية يعني تطبق بس على زمن الرسول؟
ايش هي شي بالضبط؟
كيف؟ الآية الكريمة سيماهم في وجوههم.
سيماهم في وجوههم.
هل هي
من أثر السجود؟
أيوة خلاص. يعني الشاب ما شاء الله ملتزم ويعني. فلاحد الأخوة بيقولوا لا يعني هاي مش شرط هاي بس نزلت على زمن الرسول وعلى أصحاب الرسول. يعني بنشوف مدى صحة كيف الكلام من الشيخ الله يجزيكم الخير.
حياك الله.
الله يفتح عليك.
الله يسلمك. السلام. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي من المعروف انه الشافعي رضي الله عنه قد غير في فتاواه حين نزل واقام في مصر. هل من مثال او اكثر للفتاوى اللي غيرها وجاء بها؟ يعني نقرا انه غير بس ماذا جاء به؟
ماشي.
ملاحظه ثانيه، قراءه القران والصلاة وترديد وراء المؤذن. أخيرا
مش فاهم شو تقصد.
يعني أن يقرأ الإنسان في المسجد القرآن، وآخر يصلي صلوات، وآخر يردد مع المؤذن لما يؤذن. هون
كمان مرة الآن.
طيب نترك العنوان، نحكي بدون عنوان. نقول إنه فهمنا في المدة الأخيرة، يعني في قبل أسبوعين بجوز، على إنه قراءة القرآن والصلاة أو الصلاة أو ترديد الأذن وراء المؤذن كلها خير، فافعل ما شئت.
أيوة بالضبط، أنا هذا قلته.
أيوة، لكن كنا قبل نستأنس بشيء مختلف نوعا ما. الشيء اللي كان مختلف نوعا ما إنه الصلاة إذا كان فيها متسع فلتؤجل، قراءة القرآن متيسرة في كل وقت، إذا الترديد وراء المؤذن أولى من كليهما. كنا نستأنس بهذا
ماشي.
القول نستأنس به حتى نصل إلى اللي بتحدثه أثناء الأذان.
ماشي.
أنا نمشي مع السني ونكسب الحسنات وال...
إن شاء الله وضح السؤال أخي الكريم، حياك الله. برك في سؤال آخر.
تفضل. الماشي على الجورب.
نعم.
إذا لبس فوق جورب آخر مثلا في الشتاء ولزموا فيها بعد المسح، يمسح على الأول ولا على الثاني؟ يعني هل يجب أن يخلع الثاني ويمسح على
لبسه عليه؟ دقيقة، الثاني لبسه قبل ما يبدأ في المسح؟
لا، الأول لبسه ومسح لبسه
خلاص ماشي،
مر عليه وقت أنه يمسح فيه ثم لزم الثاني، يشلع الثاني ويمسح على الأول اللي كان مسح عليه ولا بصير على الثاني؟ الآن آخر الملاحظة.
تفضل.
إحنا فهمنا من الحلقات إنه الماسح على الجورب إذا خلعه وهو على وضوء لا يبطل وضوءه.
ماشي.
ولكن يبطل مسحه، يعني ما بحكي له إنسان.
ماشي.
فهل هذا عليه دليل معين؟ ليه؟ لأنه
خلص وكلام.
ملاحظة. ما بدك أكمل. لأنه القول إنه الشيء اللي مسحنا عليه أزلناه، فأصبح الإجر الرجلين بدون لا غسل ولا مسح.
طب لما تمسح شعرك وتروح تحلق على الموس بروح وضغط؟ بس هذا سؤال يعني.
لا بروحش.
طيب انت أزلت.
طيب خلاص، انت إذا جبت إذن فعلي. بس ظلت ملاحظة في الموضوع إني أنا قرأت في فقه السني إنه إذا خلع الجورب المسح، إذا خلع الجورب فعليه أن يغسل رجليه.
صحيح كلامك. صحيح أنا قرأت فقه السنة.
مظبوط.
وهذا يعني هو مذهب كثير من الأئمة وأكثر، يعني إن شاء الله بنحكي عن الموضوع.
طيب إذا غسل على رجليه بكونش خالف موضوع الموالاة في الوضوء؟ يعني وين غسل الرجلين وين الوضوء؟
حياك الله. إحنا إن شاء الله بنحكي اللي الله
تابعنا أخي الكريم. حياك الله. نأخذ هذا الاتصال الأخير وبعدها نتوقف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
الله يعافيك أخي. تفضل.
استغفر الله. الشيخ بالنسبة لقراءة القرآن لموهبته، أنا لما بقرأ القرآن وبأهبه لأبوي متوفي بس أمي أمية لا تقرأ القرآن، لا تقرأ ولا تكتب. يعني أنا لما بقرأ إنه بوهبه لأمي ولا أبوي أو لأولاد الصغار، يعني اللي ما بقرأوش
هل هذا يجوز القراءة أو لا يجوز؟ لازم عن نفسك. الواحد يقرأ ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم رغم رداءة الصوت إلا أننا استطعنا أن نأخذ أو نفهم السؤال إن شاء الله. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم بالإجابة. كان الاتصال الأول من أحد الإخوة المستمعين من القدس، سؤاله الأول عن صلاة الشخص إذا كان يصلي سنة الوضوء قبل العصر ودخل شخص آخر وأتم به ولما سلم الأول ذهب وقف عن يمين الشخص الثاني ليأتم هو به مرة أخرى،
نعم،
ما حكم الصلاة في كلتا الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الراجح جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. يعني أنا بدي أجاوب عن مسألة واحدة من المسألتين سأل عنهم بعدين جاوب عن الثاني.
نعم.
يعني أنا دخلت المسجد وواحد بصلي السنة وظننت أنه بصلي الفرض فتميت به، أو كانت سابقيتني صلاة الظهر ودخلت والجماعة منتهي وواحد بصلي سنة الظهر تميت به، فهل هذه الصلاة جائزة؟ الجواب نعم، ودليلها حديث والله الآن لعلي أتذكر الحديث، أحد الصحابة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه في العوالي فيصلي بهم العشاء هو متنفل ويصلي قومه العشاء الفريضة، فهذا دليل على جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل. طيب، بعض العلماء كالحنفية قالوا لا يجوز، واستدلوا بدليل عقلي، قالوا هو بناء ضعيف، بناء قوي اللي هو الفرض على ضعيف وهو النافلة فلا يجوز. طبعا لا قيمة للدليل العقلي مع وجود الحديث الصحيح، هم اجتهدوا ولم يبلغهم مثلا الحديث، فهذا الذي يعني يمكن أن نقوله. طيب، المسألة الثانية، أنا كنت أصلي السنة ركعتين وأنا ناوي سنة الظهر القبلية وكانت الجماعة قد صلت الظهر وانتهت، فبصلي ركعتين فجاء من يصلي خلفي سواء كان يعلم أنني أصلي السنة أو لا يعلم وأحرم بصلاة الظهر خلفي، أنا أسلم بعد الركعتين، هذا لو أدركني في الركعة الأولى هو لسه باقي عليه ركعتين، هل يجوز أن ألحق به وأصلي فريضة الظهر لأنني أنا لم أصليها بعد؟ أنا ما عنديش دليل في المسألة لا بالإجابة ولا بالنفي، لكن كونه في أدلة كثيرة تجيز للإنسان أن يأتم بغيره فلا أجد فرقا بين هذه وبين تلك، فالخلاصة أنه والله أعلم يعني ما في ما يمنع من هذا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شخص لو شرب من حليب زوجته هل يترتب على ذلك شيء من التحريم أو ما شبه ذلك؟
الذي يترجح لي أنه لا يترتب على ذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة، الرضاع ما فتق الأمعاء، الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظ، لا رضاع إلا في مجاعة، أحاديث كثيرة تفيد أن الرضاعة اللي تسبب التحريم هي ما كان في الحولين، لأن الله حدد مدة الرضاعة بحولين، حدها يعني حق الولد الأقصى حولين، أو الواجب، الواجب على الأم إذا ما كانش عندها أي مانع أو أي شيء أن ترضع. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا الذي يظهر لي. طبعا ممكن لو بده يناقشني يقول لي في حديث في صحيح مسلم، حديث مولى، حديث سالم مولى أبي حذيفة لما جاءت زوجة أبي حذيفة، أم حذيفة، قالت: يا رسول الله إنني أجد في نفسي وفي وجهي أبي حذيفة شيئا عندما يدخل سالم علينا، وكان مربيته كان هو يعني عندهم مولى، يعني كيف نقول عبد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. العلماء طبعا في كلام طويل ولا تتسع الحلقة للنقاش في هذه المسألة، الذي يعني أرجح ما يقال أنها خصوصية، ومعلوم في علم الأصول أنه الخصوصيات لا يقاس عليها، وبالذات إذا كانت غير معقولة المعنى. على كل حال الخصوصية لا يقاس عليها وبس، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: هل تقبل صلاة الرجل إذا لم يحرك شفتيه أثناء التلاوة؟ ومن فعل ذلك، بسؤال الأخ الذي بعده، من فعل ذلك جهلا دون علم ماذا عليه أيضا؟
لا تصح قراءة القرآن من غير تحريك الشفتين. ربنا في القرآن بيقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ويقرأ. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا. والقراءة معناها تحريك اللسان والشفتين، مش بس الشفتين، وتحريك اللسان، لأن كل حرف له مخرج. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قرأ حرفا كتب له. والقراءة كما قلت تعني تحريك اللسان والشفتين، فلا تصح لا قراءة هذه القراءة اللي بدي يتعبد إلى الله، ولا حتى الصلاة في هذه الحالة تصح. لكن كونه جاهل بالحكم، ويعني إن شاء الله أقول عفو الله كبير، ويعني لا أظن أن عليه إعادة، لكن عليهم الآن أن ينتبه لهذا الأمر. طيب ممكن واحد يقول: أنا والله ماني مطمئن لهذه الفتوى وبعتبر أنه صلاتي مش صحيح. يا سيدي، أنت بتعمل بالاحتياط والأحوط لك، وأعد إن كان عندك من الهمة والقدرة. لكن والله أعلم، يعني مع الجهل هذا اللي قلته بيظهر لي إنه ما في عليه إعادة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ المستمع من الخليل عن الإمام ضامن، ماذا تعني هذه الكلمة، وهل يتحمل الإمام أخطاء المصلين وتحمل أيضا إثمهم؟
والله هذه يعني في الضمان من نواحي كثيرة. يعني شوف، في صلاة الجهرية الإمام يضمن عن المأموم أن يقرأ ويجهر، ويضمن عن المأموم أن يقرأ، لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا في السرية، يضمن عنه القراءة عند من يرى أنه الإمام، يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كما قال الحنفي. في الصلاة الجهرية يضمن عني القراءة. برضو لو أن حصل مني نقص في السنن فالإمام يضمن عني هذا الأمر. فأما إذا أنا تركت ركن من أركان الصلاة ومع القدرة عليه، فالإمام لا يضمن هذا الأمر. فبرضو يعني الإمام ضامن، بمعنى أنه إذا لم يؤدي الإمام الصلاة بأركانها وشرائطها، فإنه يعني بيكون مش بس فرط بصلاته، فرط بصلاة من كان خلفه. في بعض العلماء أبعد هيك في التفسير، قالوا يعني الإمام ضامن بمعنى أنه يعني راعي للمصلين، بمعنى أنه يتوجب عليه من ناحية شرعية أن يعلمهم القراءة الصحيحة، أن يعلمهم أحكام الصلاة، وأن يفقههم. وكلها والله أعلم يعني بيحتملها الحديث. فأما هو اللي بيجي يعني بيظهر للمرة للوهلة الأولى، إنه لو فرط المأموم أو فاته سنن من سنن الصلاة فإن الإمامة إن شاء الله يضمنها.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين له سؤالان. سؤاله الأول يقول: عند دعاء الأئمة يقولون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أيهما أصح، هذا اللفظ أم إني كنت من الظالمين بالمفرد؟
لا، هو نص الحديث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فشوف إذا قال نص القرآن اللي هو على لسان يونس عليه السلام، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإحنا بنقول في هذه الحالة إذا كان هو بدعي دعاء فله أن يدعو بألفاظ القرآن أو بغير ألفاظ القرآن مما ورد في السنة أو مما هو يؤلفه من الكلام، على أن لا يكون فيه تعدي، وهذا الدعاء فيش فيه تعدي. فهو من حيث الجواز وعدمه أنا لا أرى في ذلك مانع. لكن لو سألني وقال لي أيهما أنا أدعو به، بقول له دائما أفضل الدعاء ما ورد في القرآن، يليه ما ورد في السنة، يليه ما ورد في أقوال الصحابة. فهذا الدعاء يعني في وقت كرب دعاه يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، يعني بقولوا ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف شو بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنا بقول الأفضل إنه يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلو قال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، قلنا لي عم الآية القرآن يمشي، قال أنا يا عم ماذا، أنا ما دعوت، أنا دعوت بكلام عربي وواضح وفيش فيه لا تعدي ولا شيء، ما نقدرش نعترض عليه.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني: ما ورد من في بعض الأحاديث فليفعل عبدي ما شاء إني قد غفرت لهم أو لهم، معنى الكلام، معنى الحديث؟
والله أول شيء هذا الحديث صحيح، يعني للعلم هذا الحديث صحيح في الصحيحين، وهو هذا حديث قدسي، يعني فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله يقول فيه: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، بقول ثم عاد فأذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فيقول الله سبحانه وتعالى نفس الكلام: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ثم يعيدها يعني ثلاثة أو أربعة كما جاء في الحديث. فهو بيسأل: فليفعل عبدي ما شاء أشهدكم أني غفرت، أني قد غفرت له. هذا الكلام صحيح، بس تفسيره أي أن الله يغفر للعبد ما دام يذنب ثم يتوب. هاي معنى قد، يعني ما يعني ما دام عبدي يذنب ثم يتوب فإني أغفر له. وفي يعني هذا يؤيد كثير أدلة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس مع ملاحظة لا تأمن مكر الله، مع ملاحظة هل تضمن بعد أن تذنب الذنب أن يمد لك في عمرك ولو دقيقة حتى تتوب وتستغفر؟ هل تضمن إنه ما يقسم الله سبحانه وتعالى ما يقسم ظهرك قسمه ويتوفاك وأنت على الذنب عند وين بدك تروح؟ ولذلك يعني الإنسان إذا يعني هذا الحديث سيق في معرض إنه عدم إشعار العبد بالقنوت من رحمة الله وتشجيعه على التوبة وسعة رحمة الله ومغفرته. أما الإنسان عليه أن لا يعني يقول والله أنا بذنب بعد بستغفر، يعني هو إذا كان بدون تخطيط الآن استغفر ثم بعد ذلك لضعفه البشري وقع في الذنب إن شاء الله قد ما يقع، هذا بنطبق عليه الحديث. أما الآن ها اللي بذنب وبقول بدي أستغفر ثم أعود فأذنب، هذا والله أعلم لا ينطبق على الحديث من وجه. من وجه آخر، من الذي يضمن لهذا أو لذاك أنه يبقى على حياته حتى ييسر له الله سبحانه وتعالى أو يوفقه الله سبحانه وتعالى لتوبة نصوح؟
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن الحجامة، تقول بأنها عملت حجامة في شهر رمضان المبارك، فهل تفطر وهل عليها إعادة الصيام ذلك اليوم؟
لا، ما يعني مجرد الحجامة والله أعلم أنها لا تفطر. وهي بتقول قرأت حديثا، نعم في حديث أفطر الحاجم والمحجوم له، ولكن هذا الحديث منسوخ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته احتجم وهو صائم، فيعني هذا الحديث منسوخ والله أعلم. ولذلك إن شاء الله ما في عليها يعني إعادة لهذا اليوم اللي احتجمت فيه. الآن أنا بجاوبها، لاحظوا يا إخواني الكرام أنا أجيبها يعني بمثل هذا الجواب. طب لو سألتني السؤال التالي وقالت لي أنا بتعمل حجامة في رمضان، بقول له والله إذا مش مضطرة تعمليهاش. أما بلاش نقول مش مضطرة، يعني إذا ما فيش حاجة تعمليهاش أحسن لك وأريح لك. لكن لو قالت أنا والله إلي رغبة لا أجدها دليلا يعني يقضي بأنها تفطر، لأن الحديث الذي ذكرته منسوخ.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤالها الثانية. تقول امرأة كانت مريضة وماتت في مرضها في شهر رمضان، يعني ماذا على ورثتها؟ عليهم إخراج فدية أم قضاء ما الأيام التي أفطرت؟
بدنا نفرض أنها ماتت في عشر رمضان،
نعم،
فأفطرت عشرة أيام مثلا أو أفطرت تسعة أيام، فهذه الأيام اللي بعد موتها من رمضان ما عليها فيها شيء. اللي بعد موتها ما عليها فيها شيء. طيب اللي أفطرتها قبل موتها فيخير أولياءها مثلا أولادها بناتها إخوتها يخيرون بين أمرين، طبعا بين أنهم يخرجوا كفارة، وإذا كان إخراج كفارة إذا إلها مال من مالها، وإذا ملهاش من مال الورثة، لأن الغرم بالغنم. وإذا أحبوا أنه بدل ما يخرجوا كفارة يصوم عنها فهم بالخيار في ذلك. واحد يقول لي كيف بدهم يصوم عنها؟ في حديث صحيح مسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فبعض العلماء قاس مثل هذه الحالة على صوم النذر بجامع الوجوب، وبعض أهل العلم قال لا يا عمي فقط الكفارة وبس.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث أيضا للأخت المستمعة، تقول رجل كان مستقيما وابتلي بالعشق وهو يعني يتمنى أن يترك هذا الأمر ويقول له أنه ليس بيده، كيف يترك هذا الأمر؟
أولا نسأل الله له العافية والسلام. وأنا ما بدي يعني أشدد في الجواب والقول، لأنه إحنا كلنا زي ما بقولها ماشيين برحمة الله، وأسأل الله أن لا يبتلينا. بس أنا مضطر أني أقول أنه كلمة مش قادر أترك الأمر، إحنا حطينا عنوان أسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتلي مسلم وأن يعافيه. يعني كلمة ومش مستطيع هذه كلمة ضعف، لأنه أنا لو مسؤولي أجا أمرني بعض الأشياء الشديدة جدا جدا واللي فيها ضغط على العاطفة مقابل وظيفتي، مستعد أسكت ومستعد أسمع. ولو أنه مثلا واحد ظالم قال لي إما أن أقتلك وإما أن تصنع كذا وكذا مثلا أصنع. فاللي بدي أقوله يا أخوان، إحنا بالنسبة إلنا يعني نعيش في رحمة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله أوجب من طاعة هؤلاء، ولا أصلا لا مجال للمقارنة. فنواصينا بيده سبحانه وتعالى، أرواحنا بيده، كل حياتنا في نحن نعيش في رحمة الله. فأنا بقول له من الأسباب استحضر عظمة الله، ولا تكن كالذين قال الله فيهم وما قدر الله حق قدره. لما تستحضر عظمة الله وتستشعر بالمعصية اللي انت بتعصي ربنا فيها، هذا من أقوى الأمور إن شاء الله اللي بتعينك على ذلك. ثم يا أخي ابتعد عن كل سبب يعني خنقول بقربك من هذه الأشياء، ويعني غير نظام حياتك كله. يعني مثلا انت بتعرف والله انه ممكن واحد يعني بسألوا الناس أسر كثير زي هيك وشائكة، والله بتعرف انه انت مبتلى بالنسبة اللي مثلا يعني خنقول واحدة معينة، تروحش على الجهة اللي فيها، تتصلش فيها، تستقبلش منها مكالمات، حاجات زي هذه كلها تبعد عن الموضوع. وأكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لنا ولك السداد والرشاد.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو جعفر من القدس، يقول بأنه يعمل على تاكسي أجرة ودائما يسمع إذاعة القرآن الكريم، إذا كان لوحده يفتح الإذاعة، ولكن إذا كان معه ركاب يخفض الصوت، لا سيما إذا كان ركب معه يعني ركاب يهود.
هو كأنه بده يقول لي يعني هل أنا بكون ربنا بقول في القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، طب أنا إذا قرأ القرآن وكان مخفض أنا ما استمعت له، إذن هو كان في حكم عدم القراءة. أنا اللي بدي أقوله الخطورة إنك تكون فاتح إذاعة القرآن الكريم وهو بقرأ قرآن وأنت بتحكي مع واحد، هذا اللي فيه مشكلة. لكن إذا كنت أنت طلع معك واحد يهودي مثلا، أو مثلا طلع مع واحد معك عربي وصار يحكي معك يسألك أو إشي، فتخفيض المذياع هو الأولى، ولا حرج في ذلك إن شاء الله ولو كان يقرأ القرآن.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع حسين وله سؤالان. سؤاله الأول يقول في شهر رمضان بعد الأذان شرب ماء ظنا أن الفجر لم يطلع، وبقي ممسكا عن يعني صائما طوال ذلك اليوم، هل عليه إعادة أم لا؟
أي نعم عليه إعادة، عليه إعادة. في روي عن عمر رضي الله عنه أنهم أفطروا في يوم ظانين غروب الشمس، ثم كان في بعض الغيوم ثم ظهرت الشمس، فقال نصوم يوما بدلا. يعني في قيود مثلا ممكن يفتى بها إنه المعلي إعادة اللي بكون أخذ بالاحتياطات ومش عارف إيش، والمسألة خلافية. فأنا بقول الواجب في حقه أن يعيد، وحتى لو أخذ باحتياطات وحصل هذا يعني بنقول الأحوط إنه يعيد، فهو عليه الإعادة وربنا يعينه ويتقبل منه إن شاء الله.
آمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول هل يجوز أن يشتري ذهبا بشيك؟
لا يجوز، إلا إذا كان الشيك تاريخه نفس تاريخ اليوم وفيش حدا بيعمل هيك بروح بسحب المصاري. لأنه يا أخي الكريم الشيك اللي تاريخه بعد شهر في العرف التجاري هذا مؤجل لبعد شهر، والذهب أنا الذي يعني أفتي به ويترجح لدي أن الذهب يعني أليق حتى البيعو الصياغ باعتباره يعني أو بإلحاقه بالأثمان منها إلى السلع، فإذا كان الذهب ثمنا فبصير مثل الذهب مثل الفضة اللي هي الدراهم، ومثل الذهب الدنانير، ومثل مثلا الدينار الأردني والجنيه الاسترليني واليورو والدولار، فمثل هذه الحاجات فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فلا تشتري ذهبا بالشيك. وأنا إن شاء الله يكونوا كثير من باعة الذهب يسمعوني، وأنا يعني أحذر من بيع الذهب بالشيك. وفي بعض البدائل أنا كتبت في يوم هيك قبل حوالي 8 سنين لنقابة مشاغل أصحاب مشاغل الذهب والمعارض الذهب في الخليل، والتزم كثير منهم التزاما يعني يثلج الصدر ويشكرون علي. يعني أنا وضعت أظن بديلين أو ثلاثة، منها أنه ممكن صاحب المعرض يدينه دنانير أو يدينه دولارات، واحد بيقول هذه ذاني وهذه ذاني، هذه فكرة يعني هذه ذاني وهذه ذاني بيحكوها بعض الناس جهلا، لأنه الآن صار الحكم أنه مش عقد بيع زي أول باع مالا اللي هو الذهب وهو يأخذ صفة الثمنية بمال، الحكم الآن أنه أقرضه بعض المال، فبصير أحكام القرض مش أحكام البيع تنطبق على ذلك. أو في طريقة ثانية أنه يعطي الصائغ الذهب، ممكن يدفع له بسموها الصنعة أو يقول لها الدقة على الذهب، يعني يقول له هذول مثلا 100 غرام ذهب عيار 21، هذول صنعة 100 غرام 70 دينار، يقول له 70 دينار، ويقول له أنا مدينك الآن 100 غرام ذهب كسر أو بسموه ذهب حلة يعني غير مصنع، وقتيش بتيجي تدفع لي يا عمي ثمنهم، فأنا بحسب بسعر ذلك اليوم اللي بتيجي تدفع لي فيه. بس في هذه الحالة الذهب بيأخذ اللي بعطيه بيأخذ أحكام إيش؟ بيأخذ أحكام القرض، ولو ضاع بغير تعدي ولا تقصير ومش عارف يعني في مشاكل كثيرة. وأنا بقول أحسن شيء بالنسبة للذهب الواحد ما يشتري إلا النقدي، وهذا لعل يكون من الأمور اللي بتخلي الناس يخففوا في المهور. والحمد لله الآن يعني ها بدوا الناس يصحوا شوية وصاروا مرات يكتبوا يعني مبالغ زي اللي كانوا يكتبوا أول، بس العريس ما يجيبش إلا شيء بسيط. وأنا أشجع على مثل هذا الأمر، بل أشجع أنه حتى يكون الشيء بسيط من بدايته. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من الفارعة وله سؤالان. سؤاله الأول عن كما قال البديل عن البنوك الربوية للتخفيف من الضائقة التي يعيشها بعض الناس.
والله شوف، أول شيء أنا إذا قلت لك في شيء حرام بدك تقول لي سمعا وطاعة، سواء أعطيتك البديل ولا ما أعطيتك البديل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن مع هذا بقول لك إنه الإمام ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين في الجزء الرابع في فتاوى فوائد تتعلق بالفتوى قال: من فقه المفتي أنه إذا منع المستفتي من محذور وكانت حاجة المفتي تدعو إليه أن يرشده أو يوجهه إلى البديل المباح. فأنت لما تسأل يعني سؤالك مش غريب، هذا من فقه المفتي أنه يقول لك إذا كان بيعرف. ممكن أنا أقول لك والله ما بعرف. واستدل ابن القيم على هذا الأمر، استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له تمر جنيب قال أكل تمر خيبر هكذا لمن أهداه؟ قال لا يا رسول الله، ابتعت صاعين من الجمع بصاع جنيب. فقال له لا تفعل عين الربا، هي بين له أنه هذا حرام، هي أرشد للبديل المباح في اللي بدي أقوله. قال إذا أردت فبع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هي النبي أرشد إلى بديل المباح. وفي أمثلة ثانية، يعني لما أجوا بعض أقارب إله من أبناء عمومته من بني هاشم وبني المطلب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهم على الزكاة عشان يأخذوا من سهم العاملين عليها ليتزوج، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة حرام على محمد وعلى آل محمد، إنها أوساخ الناس. لكن قال لهم إذا جاءني من الخمس فسأعطيكم إياه، يعني وأعطاهم من خمس الفيء أو من خمس خمس الغنيمة، لأن الفيء خمس لذي القربة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبرضو لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بنو هاشم بنو المطلب إلهم خمس خمس الفيء، آسف خمس خمس الغنيمة، لأن الغنيمة أربع أخماس سعى الفاتحين، والخمس يوزع كما أمرت آية الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالبديل كويس، فأنا بقول البديل عن الربا القرض. إن وجدت واحد كل يوم ما فيش حدا راضي يقرضني، فأنا بقول إن وجدت من يقرضك فهذا من أحسن البدائل، فإن لم تجد فأنا يعني أوجهك لبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، وإحنا دائما ندعو البنوك الإسلامية أنه يلتزموا بتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية حتى ما يحصل في خلل ويقعوا في الحرام في ذلك. فإذا بدك مثلا تعمر دارك بدل ما تروح تأخذ قرض ربوي، روح على البنك الإسلامي واطلب منه أن يشتري لك مثلا البلاط أو يشتريك الألمنيوم، أو بدك تتزوج يطلب منه يشتري لك غرفة النوم أو ما إلى ذلك. فهذا إن شاء الله جائز إذا أجري بدقة، وإن شاء الله أنهم دقيقين وفي هيئات بتراجع وراهم. طيب افرض أنهم هم تجاوزوا، إذا أنت كنت لا تعلم فعليهم الإثم، يعني ولك نعيم ما أخذت، وإذا كنت أنت تعلم فعليك أن لا تأخذ.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤاله الثاني، الأخ المستمع من الفارعة يسأل عن بداية وقت صلاة الضحى، هل هي الساعة السابعة مثلا في التوقيت الصيفي أم ماذا؟
الآن الشمس تطلع 6:30 تقريبا، 6:30 إلا دقيقة أو دقيقتين، فالآن يعني من 7:45 إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق كله وقت صلاة الضحى. واللي بده يدقق أكثر بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذا يعني هو كله وقت الضحى. لكن أعلاه وأولاه اللي هي صلاة التي تصلى في الضحى حين ترمض الفصال، يعني هذه بتكون قبل أذان الظهر تقريبا بنص ساعة بساعة لثلث، هذه اللي هي صلاة الأوابين. لكن أنا بنصح دائما الواحد لما يروح على الشغل في زحمة الشغل خلاص بقدرش يصلي أغلب الناس وبقدرش يترك شغله، فأنا بنصح كل واحد قبل ما يطلع من بيته يطلع وضوء يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يسلم، ركعتين ضحى ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، عشان يكون إنه صلى أربع ركعات فهو في ذمة الله حتى يمسي. لأن بعض أهل العلم حملوا الأربع ركعات على صلاة الضحى، أربع ركعات ضحى، وبعضهم حملها على سنة الفجر وعلى الفجر. إحنا بنصلي أربع إن شاء الله ونكون في ذمة الله حتى نمسي
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو علاء أمت الكرم، وسؤاله كان عن الآية الكريمة سيماهم في وجوههم، هل هي خاصة نزولها بزمن الصحابة رضوان الله عليهم أم هي أيضا عام في هذا الوقت؟
والله شوف، هي وردت يعني بالنسبة للصحابة في سورة الفتح أن الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. النص نازل في هؤلاء الصحابة. لكن لو واحد قال يعني استعملها وقال والله ما شاء الله هذول سيماهم في وجوههم ولم يعني يذكر الآية أو لم يعني ما أرى يعني قد تجد أنت سيمة المسلم في وجهي بس لا تصدر حكما إذا ما شفتش والله سيمة الصلاة فتقول يعني أنا في عندي مقياس وعندي ضابط. لكن لو هذا عمل راحة في نفسك أجي يشتري منك خلاك تراعيه أرعيته أجي يطلب منك تكفل وقلت والله بكفلك من سيماهم في وجوههم هذه ما فيها إشي. أما هي الآية نعم نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأحد الإخوة المستمعين وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول أو أربع أسئلة له. سؤاله الأول عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول كما نعلم غير فتواه عندما نزل إلى مصر فيطلب مثالا على هذه الأمور.
والله هذه مسألة طويلة أنا مش على المثال. أولا الشافعي خرج من العراق سنة 198 هجري ودخل مصر سنة 199 هجري لأن لما خرج من العراق توجه إلى مكة المكرمة وجلس فيها فترة ثم ذهب إلى مصر. الآن في بعض الناس يعني بسوق الكلام وبقولوا إنه العرف كان له أثر في تغيير مذهب إمام الشافعي. العرف بيأثر بس مش مثل هذا التأثير. يعني الواقع عموما حال المجتهد عموما جد عنده معلومات جديدة وقف على أحاديث جديدة صار عنده نضج فكري في تغيير عرف. إذن يعني في حاجات كثيرة. الشافعي لما دخل مصر قال لا أعد القديم من المذهب أو قال مثلا عبارة لا يحل عد القديم من المذهب. فكان يعني يبين لتلاميذه أنه ما تفت عني يعني ما تفتوش فتوى باسمي مما أفتيته في القديم. والقديم طبعا هو الذي قاله وهو في العراق والجديد الذي قاله في مصر. فيعني هذا بالنسبة له. أما ما يعني يحضرني مثلا من الأمور مثلا في مذهبه القديم كان يقول لا يجب الغسل الإناء من ولوغ الكلب وفي الجديد قال يغسله. يعني مثلا في استعمال أواني الذهب والفضة في القديم كان يقول يكره كراهة تنزيهية وفي الجديد صار يقول يكره كراهة تحريم يعني حرام. ف مثلا كان في مذهبه القديم يقول النوم لا ينقض الوضوء مثل مذهب الحنابلة وبالذات النوم اللي مش مستغرق يعني. وفي المذهب الجديد أصبح يقول النوم ينقض. ما موضوع طويل طويل يعني احنا بالنسبة للطلاب نعطيهم فيه حاجات كثير وأبحاث. اللي بدي أعيده باختصار انه ما حدا يبرمج في مخه ان العرف هو الذي جعل الإمام الشافعي يغير كل هذا التغيير وإن كان العرف له أثر. يعني ابن عبدين العلامة ابن عبدين بيقول والعرف له اعتباره لأن الحكم عليه قد يداره لكن مش هو السبب الوحيد. زي ما قلت وقف على بعض الأحاديث التي لم يقف عليها ناقش علماء وظهر. يعني أنا مثلا في بعد قليل ممكن أذكر شيء وأقول للأخ اللي اتصل أقول له والله يعني أنت محق في بعض ما قلت. فالواحد لما يسمع لما يناقش لما شيء الحق يعني احنا مأمورين باتباع الحق. فهذا السبب في انه الامام الشافعي له مذهبان قديم وجديد والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الاذان اذا اذن ايهما اولى قراءة القرآن
هو نفس المثال. نعم. نحن والله نكتبها امامي. هو نفسه اللي بدي أقول له أنا، يعني أنا أحفظ أنه قلت والله كله خير يا أخي، يعني أنت تتردد من خير إلى خير. فهو بس أنا قلت، يعني متذكر أنه قلت وإذا كنت داخل على المسجد بدل ما تصلي تحية المسجد هيك قلت، يعني متذكر أنا، وتضيع عليك الترديد مع المؤذن، انتقل ابقى واقفا وردد مع المؤذن إلى أن ينتهي، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث الله مقام محمودا عندها، إن شاء الله بتكسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. قلت له بتصلي تحية المسجد مش راح يتفوت. أنا مذكر أنه قلت، فأنا بلتقي أنا وياه في هذا الأمر. لكن بالنسبة للقراءة نعم، أنا قلت أنت تتردد بين خير وخير، واللي ما خلنيش أقوله لا ردد إنه بديش يعني يقطع القراءة. طب لو ردد وقطع القراءة لا شيء. الآن هو جاب وجه يعني لطيف، قال يا عمي القراءة يعني لو فاتت الآيات هي بدلها موجود بعد دقيقة أو دقيقتين، بس الأذان لو فات ما فيش له بدل في الأذان الثاني. يعني هذا دير بالك ذكره السيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر، مثل هذا ما الشيء اللي يفوت ولا بدل له واللي بكون يعني في سعة فيه فقدموا اللي ما إله بدل. فمثل هذا يعني قدها يكون لكلامه وجه، يمكن يقول لي يعني أنت لهالدرجة مش راضي تقول لي كلامك الوجه، لأنه برضه قلت لك يعني هذا في خير وهذا في خير، لكن يعني كلامك له وجهة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الثالث والرابع، هو عن مسح على الجوربين، إذا لبس الجورب جورب آخر عليهما يمسح
و... والله نعم. نعم يعني فيما لا آسف مش هو السؤال اللي بدنا نجاوب عليه. أيوة، واحد توضأ ثم انتقض وضوءه فمسح على الجورب، ثم بعد أن مسح على هذا الجورب بساعة أو ساعتين لبس جوربا آخر فانتقض وضوءه، هل يحل له أن يمسح على الجورب الثاني؟ لا، في الأصل أن يمسح على الجورب الأول، بيخلع الجورب الثاني وبمسح على الجورب الأول، أو إذا أحب يخلع الجوربين ثم يتوضأ ويلبس الجوربين وبكون كأنه جورب واحد لا حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم، وبالنسبة لخلع الجورب هل يبطل الوضوء؟
أيوه، هذا اللي كنت أقول. الحقيقة الأئمة الأربعة فيما يغلب على ظني أنهم قالوا ينقض الوضوء، وإحنا كلام الأئمة الأربعة على رأسي، لكن إحنا يعني ما في أحد أكبر من الدليل. قال أنا بدي تعطيني دليل، أنا بدي أقول له أنت اللي بدك تعطيني دليل. ليش؟ لأنه إذا تطهر الإنسان فالمصاحب له الطهارة، فالأصل الطهارة، ما لم يرد دليل يقول انتقضت. يعني أنا إذا توضيت حتى لو ذهبت وتبولت بقول لي واحد الأصل، لو واحد ذهب توضى وتبول بقول لي طمانة تطهرت والأصل الطهارة، بقول له والله كلامك صحيح، لكن عندي دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا أحدث الإنسان أو أخرج شيئا من أحد سبيلي فإنه ينتقض وضوء. إذن هي عندي دليل، ما في أنا أعلم دليل من النقل بقول إنه من خلع خفه أو من خلع جوربه ينتقد وضوء، ما فيش دليل. هو بيظل دليل من المعقول، وهذا الدليل لا يقوى على يعني خنقول إزالة استصحاب الحال وهو أنك على طهارة. وذكرت له أنا يعني لو بدنا نقول الكلام اللي بقول الأخ ما هي وراح اللي مسحت عليه، ما بنروح مرات بنتوضى وبنروح على الحلاق وبيحرق لنا شعرنا، هي راح الشعر اللي مسحنا عليه، وانا ببقى على وضوئي وبروح اصلي. ابن حزم اكثر من هذا يعني والله جاب امثله عجيبه، قال يعني لو واحد قطعت يده هي راح كل العضو. طبعا واحد يقول لي نزول الدم وهو عنده لا ينقض الوضوء وهو الراجح يعني، فبقول هل ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض على سبيل المثال. فانا اللي بدي أختم له الكلام فيه أقول له كلام الإمام النووي بيقول الذي عليه المحققون من أهل العلم أن خلع الجورب لا ينقض الوضوء. ودائما أنا بقول للإخوان اللي ما بكون مرتاح لهذا الكلام أو للفتوى وبده يحتاط لنفسه، إحنا ما بنقولوش يجب عليك ألا تتوضأ، إحنا بنقول له لا يجب عليك أن تتوضأ، بس إذا توضيت نور على نور. بل من السنة لكل فريضة أن يجدد الإنسان وضوءه. فيعني القضية أنه إذا أنت مش مرتاح يا أخي الكريم لهذه الفتوى أنا بشجعك وإنك دائما تتوضأ لكل فريضة، وهذا يعني من السنة.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير لأحد الإخوة المستمعين كان عن قراءة القرآن، وقال يهب تلك القراءة لوالدها أو لأحد أقربائه، هل يصح ذلك؟
يعني ممكن للوالدين بيمشي الأمر، لأنه يعني وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه، وبرضو أو ولد صالح يدعو له، فمثلها يعني أن يقرأ له. أما لغير الوالدين فأنا اللي بنصح فيه أن يقرأ القرآن، وبعد أن ينتهي من هذه الجلسة التي يقرأ فيها القرآن أن يدعو لنفسه ولمن أحب من إخوانه المسلمين، وأن يكون على رأسهم يعني الوالدين، على رأس من يدعو لهم، هذا الذي أنصحه به. فإذا ختم الختمة كلها أيضا دعا بما فتح الله عليه، وأن يخص من شاء بعد نفسه وبعد والديه بما شاء من الدعاء.
نعم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولا أنسى أن أعتذر للإخوة الذين أرسلوا إلينا بأسئلتهم عبر صفحتنا على الفيسبوك، نحاول إن شاء الله تعالى الإجابة عنها في الحلقة القادمة على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.